بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا من عوام السلفيين والحمد لله، ومحافظ على صلاتي وعلى قيام الليل، وكذلك على أذكار الصباح والمساء وصلاة الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وقراءة سورة البقرة وغيرها كل يوم، ومع هذا أعاني من أحلام مزعجة كأن أكون عاريا تماما، أو أتعلق في مكان لا أستطيع أن أنقذ نفسي منه، أو أكون في أماكن لا أستطيع الخروج منها، فأقوم وأنا ضيق الصدر مكتوم النفس، فما نصيحتكم لي حفظكم الله؟
نصيحتنا لك أن تصبر حتى وإن ضاق صدرك وانكتم نفسك، فتصبر على ما حصل من البلوى، واستمر على ما أنت عليه من الطاعة لله عز وجل والتوكل على الله والإقبال عليه والمحافظة على ما ذكرت، وسيذهب بإذن الله هذا البلاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، سيذهب عنك هذا. إذا دمت على هذا العمل تحصل بلوى ثم تزول بإذن الله. واكثر من قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والأذكار قبل النوم، استمر على هذا الخير ومأجور إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز صرف الزكاة في طباعة الكتب العلمية النافعة؟
الجواب: لا، هذا عمل صالح وصدقة جارية، سواء كانت في طباعة الكتب أو المصاحف، وبالأخص كتب السنة النافعة. ما هو أي كتب؟ فهو عمل صالح وصدقة جارية ودلالة على الخير والدال على الهدى، له مثل أجر فاعله، دال على الخير، وتعاون على البر والتقوى ونشر للخير ودعوة إلى الله. طباعة كتب السنة دعوة إلى الله ومقاومة للباطل ونصرة للحق، ويؤجر حتى الذي يطبعها ويتاجر يؤجر، وإن كان عمل من أجل أن يستفيد مالا، لكن الذي يختار الكتب الطيبة من أصحاب الدور وينشرها دال على الخير، وتعاون على الخير ومأجور، يستفيد مالا وأجرا. وأما من يريد فعل الخير فقط، لا يريد يعني لا يريد ليس تاجرا، فننصحه بطباعة ببذل ماله في مثل ذلك تطوعا، والصدقة تكون لمستحقيها. نعم.
يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، بعض الناس يجعلون في حالة الواتساب صور للقبر أو للحد أو للجنازة، ثم يكتب على هذه الصورة هذه
أو للجماجم
جنازة
جنازة،
ثم يكتب على هذه الصورة: هذه البيوت ستوزع للجميع، ويكتب كلاما يخوف به من يقرأه، فما حكم هذا الفعل؟
صورة الجنازة لا يجوز، لأنها وإن كانت قد ذهبت الروح لكن من جنس ذوات الأرواح، فلا تصور الجنازة برأسها وكلها، ولكن صورة عبارة عن قبر أو صورة لحد ما أعرف فيه مانعاً، ما أعرف مانعاً. وكونه يعني ماذا يحث الناس ويرقبهم إلى يعني تعامل إلى التفكر في الموت والتفكر، هذه لا بأس، ما هناك مانع إن شاء الله.
سائل يقول: هل من ترك البسملة عند الوضوء لا تصح صلاته؟
ما هي شرط البسملة عند الوضوء، ما هي شرط ولا يصح في الشرطية حديث، وإنما التسمية أمر مستحب قد دلت عليه عموم الأدلة. نعم، مستحب أو واجب، لكن ما هي شرط، فمن تركها عمدا أسهوا وضوءه صحيح. نعم.
حفظكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: رجل متزوج ثم جن ثم شفاه الله، هل يبطل العقد بذلك ويحتاج إلى عقد جديد؟
أبداً، لو جن عشرات السنين ثم أفاق فزوجته معه إلا إذا تضررت وفسخت تزوجت، أما ما زالت في عقدته فما زال زوجة له. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل الأفضل في رمضان قراءة وتلاوة القرآن أو قراءة بعض كتب التفسير كتفسير البغوي؟
قراءة القرآن، وهذا طريقة السلف في رمضان، يقرؤون القرآن، يكثرون من قراءة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، والمدارسة، قراءة القرآن أهم، ومراجعة القرآن. ترى الإنسان في بقية السنة يراجع، لكن يراجع استمداداً من هذه المراجعة، مراجعته بقية السنة هي استمداد من مراجعة رمضان، حيث أنه يتفرغ في رمضان فيتقن مثلاً الصفحة بعد الصفحة بعد الصفحة، وربما صلى بها فتقوى يقوى حفظه فيها، وبقية السنة يراجع سرداً، ويكون عوناً له بإذن الله عز وجل عنايته بالقرآن في رمضان بقية السنة وبقية الأيام. فالمراجعة أهم، وما أشكل عليك اقرأ فيه التفسير، والسورة التي تقرأ تفسيرها يثبت حفظها عندك أكثر، نجرب هذا معروف، إذا فهمتها ثبت تفسيرها عندك أكثر. نعم.
يقول السائل: هل الجن الذين يدخلون الجنة يدخلون بصورة آدم أو بصورة إبليس؟
الذين يدخلون الجنة جرد مرد كلهم، ليس منهم إلا من وجهه على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب، وكلهم على هذا الحالة، على أي حالة كانوا دخلوا، ما علينا من هذا، أهم شيء أنهم في الجنة وأنهم على صورة جميلة، ليس منهم على صورة مشوهة، فليس في الجنة عجوز ولا في الجنة لون غير اللون الذي هو الجميل جميل، ولا كذا على صورة أبيهم آدم كما جاء في الحديث. وأما الجن فإنهم يدخلون على أحسن صورة، ولا يهمنا أن دخلوا بصورة جن أو صورة آدم، أنهم ليس منهم قبيح. نعم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، والجنة دار النعيم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الأفضل في الدعاء، أن يدعو الرجل لنفسه أو يدعو له غيره مع العلم أنه رجل عنده معاصي ويطلب الدعاء من طالب علم؟
يدعو لنفسه، هذا أمر مهم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا يبقى ينتظر من غيره يدعو له، وإن توسم في إنسان خيرا وطلب منه فهذا له أصل، إلا أن شيخ الإسلام كره الإكثار من هذا، أن يبقى ادعو لي، لأن الله قريب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، استجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمسألة الأصل فيها الجواز، والإكثار من ذلك خلاف السنة، سؤال الناس مثلا يعني الأدعية، والأصل أن الإنسان يدعو لنفسه، وهي عبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، يتعبد لله كثيرا بهذه العبادة العظيمة في جميع أحواله. نعم.
يقول السائل: ما هو الأفضل لطالب العلم إذا أتقن القرآن، أن يحفظ الحديث أو يدرس كتب السنة والعقيدة والتوحيد؟
يجمع بين حفظ ما يتأثر له من الحديث، ولا بد أن يقرأ العقيدة وبعض فنون العلم، فلو خرج وقدر الله عليه بالانصراف لسبب أو آخر يكون قد تمكن من علوم الآلة، وأهمها علوم العقيدة توحيد، فلو أقبل على الحفظ، حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ كذا وحفظ كذا، دون عناية بما يحتاج له من علوم الآلة، ربما انصرف واحتاج إلى من يدرسه من جديد، ولكن يجمع بين هذا وهذا، فلا يخرج بعد تقدير الله عليه بشيء، مثلا حتى لو مات حتى لو مات وذهب وعنده علوم يبعث يوم القيامة على أكمل ما يكون فيما قد قرأه وحفظه واستفاده. وعلوم الآلاء مهمة، وبالأخص العقيدة، وأخص ما تستقيم به لسان من النحو، وهكذا الفقه كيف يعبد ربه. علوم الآلاء مهمة، الحفاظ قد تحفظ في أي مكان لكن لا تجد من يعلمك في أي مكان. الحفظ قد تحفظ في أي مكان لكن قد لا تجد من يعلمك في أي مكان، وبالأخص عالم سنة. نعم.
حفظكم الله وبارك فيكم. سائل يقول: أخ سلفي هاجر من فرنسا وله زوجة عقد عليها عقدا شرعيا وله منها 5 أبناء، والآن يريد أن يعقد عليها عقدا مدنيا لأنه يحتاج إلى ذلك لأوراق ونحوها، فوجد معوقات، فهل يجوز أن يشهد عليها شهودا لم يحضروا الزواج أنهم حضروا الزواج؟ لأنه بدون ذلك يمنع من تسمية أولاده باسمه، لأنهم الآن يحملون اسم أمهم، وإذا قدر عليه بطلاق زوجته لم يبق لديه ما يثبت أنهم أبناؤه، وإذا شهد له بهذا لم يحتج إلى الرجوع إلى فرنسا بعد هجرته.
ما يجوز أن يكذبوا ويقولوا شهدوا عقدا وما شهدوه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما معاملته من حيث أنه يخارج نفسه مع هؤلاء وعقده صحيح وزواجه صحيح شرعي، إنما يريد أن يثبت أوراقه وأولاده وكذا، فله أن يتعامل بها، أقصد أن يخارج يسعى في ذلك لبعض المعاني التي ذكر. أما الشهود فلا يجوز لهم. وحتى أيضا نحن ننصح الذين يستطيعون أن يهاجروا ويتخلص من تلك الجنسية، جنسية الكفار خير له.
سائل يقول: وجد في بعض الفواكه دود صغار، مثلا في ثمار الزيتون والمانجو ديدان بيضاء صغيرة تتحرك إذا فتحت الثمرة، فما حكم أكل هذه الثمار؟
إذا أزال ذلك وأكلها لا مانع من ذلك لأنها من الطيبات، وإذا كانت تغيرت أو لا يطيق ذلك لا يلزم، لا يلزم حتى لو كان حتى لو لم يكن فيها دود وما رغب في ذلك لا يلزم. نعم.
سائل يقول: قبل زمن كان هناك عرس لأحد العوام، وفي أثناء الحفل كان أحد الشباب من العوام يريد أن يشغل الغناء من أجل الرقص للرجال، وشاب آخر لا يريد الغناء والرقص، حصلت بينهم مضاربة، وفي أثناء المضاربة ذهبت إلى الشاب الذي يريد الغناء وركلته في رأسه ركلتين أثناء تلك المضاربة، وفي اليوم الثاني اتهمني الشاب أني ركلته على رأسه، وأثناء الحكم عليه بيننا طلبوا مني اليمين فحلفت يمينا أني ما ركلته خوفا حتى لا تكبر المشاكل بين عائلتي وعائلته، وقد سامحني هذا الشاب بعد حلفي لهذه اليمين، والسؤال: ما حكم هذه اليمين وماذا علي في هذا، علما أن هذا الشاب قد قتل في الجبهة؟
الجواب: هذا اليمين يمين كاذبة، واليمين الغموس لا يشترط أن تكون فيها على مال، مثلا حلف على مال، حتى لو كانت يمين كاذبة فهي غموس، وعليك التوبة إلى الله عز وجل من ذلك الذنب الذي اقترفته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومسامحته في ذلك الحال نافعتك إن شاء الله، لكن التوبة فيما بينك وبين الله واجبة.
حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: حلفت يمينا على عدم التعامل مع تاجر للمواشي لأنه خدعني مرة من المرات، ثم جاء هذا التاجر بعد فترة يريد التعامل معي، فقلت له: علي يمين بعدم التعامل معك، فتعهد التاجر أن يعطيني مبلغا من المال كفارة ليميني على أن آخذ هذا المبلغ وأشتري به نصف كيس دقيق وأعطيها للعوائل بقدر 10 أشخاص، فالسؤال: هل تصلح هذه الطريقة في الكفارة وهي أن يعطيني التاجر المبلغ وأنا أشتري به الدقيق وأعطيه المساكين؟
الجواب نعم، هذا معناه يريد أن يكفر عنك، فسواء كفرت عن نفسك أو كفر عنك آخر أو أعطاك ما تكفر به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي عليه الكفارة: خذ هذا فتصدق به، أي كفارة، فيجزئ ذلك إذا كان ذلك الدقيق أو ذلك الطعام يعادل طعام 10 مساكين، فنعم يجزئ لا بأس به، حتى ولو لم يصنع وصنعوه لأنفسهم. نعم.
يقول السائل: بارك الله فيكم، يصلي بنا في صلاة التراويح في رمضان رجل حزبي مسبر لثيابه ويسرع في الصلاة، فهل يجوز لي أن أصلي في بيتي وأطيل في الصلاة كما أحب؟
وما هي واجبة صلاة التراويح في جماعة؟ ما هي واجبة، مستحبة، ولا سيما مع إمام يحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صلاة التراويح في جماعة مستحبة، وإن صلى في بيته ذلك حسن، إن صلى وأتقن. ومثل هذا إذا كان مع إمام مسبل وإمام حزبي وإمام ما يعطي الصلاة حقها، وهو يصلي في بيته ويصلي صلاة بخشوع ويطيل كما يريد، هذا أفضل له، ولا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صلاة المرء أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لا سيما في مثل هذا الحال. وإلا ففي الصحيح أن الجماعة صلاة التراويح في جماعة أفضل من صلاتها في بيته إذا كان الإمام يحسن الصلاة، لأنه يحصل من وراء ذلك نشاط، ويحصل فيه تكثير سواد المصلين، ويحصل فيه حيوية أيضا وإحياء لليل، سواء كان في العشر الأخيرة أو كان في رمضان، ويحصل فيه مزيد تعبد، وكل ما كان التعبد أحسن وأفضل كان ذلك أقرب له إلى الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طالب علم اطلع على رسالة الشوكاني التي فيها إباحة العادة السرية، فصار يعتقد إباحتها وصار يفعلها، فما حكم فعله؟
عاصي فاسق، يعني أخذ بزلة عالم، بقي إذا أراد أن يأخذ بزلة كل واحد سيقع في عظم من هذا، ربما يشرب المسكر. أبو حنيفة عندهم أجل من الشوكاني، ومع ذلك حصل منهم ما قد حصل، وغيره من العلماء. هذه زلة واضحة، رد عليه شيخنا رحمة الله عليه في رسالة خاصة في الرد على الشوكاني في هذه الزلة، وساق من الأدلة الكثيرة الدالة على تحريم ذلك من القرآن والسنة، وذكر من كتب أهل الطب ما يبين أن هذا مضر بنشاطه في الزواج، مضر بوجهه أيضا وقترة وجهه، مضر بقلبه وقسوة قلبه، وكذلك أيضا عدم شراح صدره، فإنه يسبب مثل هذا الأكثر من ذلك ضيق الصدر والقلق النفسي، وكذلك الانهزامية عند الزواج ربما ضعف لكثرة استعماله لذلك، وهي مضرة، أضرار فيها كثيرة، فللنهي عنها: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء، ما قال عليه بالاستمناء. هذه فعلة محرمة، هذا معصية، هذه معصية. نعم. وإن لم ينتهي منها سيتعب، سيمل، سيضيق صدره، ربما صرف عن طلب العلم وقسى قلبه، تغير حاله، لأنها معصية. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يرى سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وسبيل الرشد في هذا البعد عن هذه المعصية، وسبيل الغي مزاولتها، أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فالذي تأتيه الموعظة والنصيحة والحق وهو يعرض اتباع هواه ربما يصرف عن الخير وربما زاغ قلبه فضلا من أن يكون عالما أجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وهذا ما صبر على هذا الشيء اليسير فضلا أن يصبر على غيره والصبر عام فاصبر على ذلك ولاستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وهذا ما استعف حتى يغنيه الله بزوجه بل ذهب يعمل المعصية كل هذه الأدلة وبابها كثير في تحريم هذه الفعلة ناهيك عن أضرارها ومساوئها وما تسببه من أضرار جسدية وأخلاقية وقلبية وحتى على وجه نسأل الله العافية.